كان الله يسلمك الثلاثة ستة ذي الحجة بحث الأصول.
وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في النقاط الأربع التي نريد بحثها في مسألة التجري. النقطة الأولى فرغنا عنها أن الفعل المتجرى به هل هو قبيح أو لا، ثلاث آراء قلنا، والمناسب قلنا هو الرأي الثالث. ثم انتقلنا إلى النقطة الثانية، هل الفعل المتجرى به حرام؟ كلام عن الحر، يعني هذا الشخص القاطع بأن هذا السائل هو خامر، بس هو مش كذي، هو ماي مو خمر، ومد ايده وبسم الله او من دون بسم الله ما ادري شرب، هذا حرام. قد يقال بحرمته لأدلة ثلاثة. الدليل الأول التمسك بإطلاق أدلة الأولية، يعني أدلة حرمة شرب الخمر. يا بهاي شلون يمكن تتمسك بها لإثبات حرمة هذا؟ هذا مو خمر، هذا ماء. قلنا وذلك ببيان مركب من مقدمات أربع. إيش كانت المقدمات الأربع؟ أكررها بصورة عاجلة. إن كل تكليف هو مجهول بداعي التحريك، أي واحد. اثنين، التحريك يكون للإرادة. ثلاثة، الإرادة لا تتحرك إلا عند الوجود العلمي للشيء، لابد أن يعلم الشيء فتتحرك الإرادة، لابد أن يقطع بالشيء فتحصل الإرادة. فالإرادة إنما تحصل بسبب الخاص والعلم. ثم بعد ذلك قلنا إذن الحرمة اجتنب عن الخمر، يعني اجتنب عن من؟ عن المقطوع الخمري. بس يا مقطوع إلا يكون المصادف للواقع، إن قيد المصادفة لا يجوز أخذه لأنه غير اختياري، فيتعين أن يكون وجوب الاجتناب متمركز ومنطبع لما على مقطوع الخمرية من دون أخذ قيد المصادفة، وبذلك ثبت المطلوب، يعني ثبت كل مقطوع الخمرية فهو حرام، ايش سواء كان خمر صدق او ما كان خمر صدق. هاي ترى طريقة فنية صناعية ظريفة لطيفة، وان كان واحد يشعر باطل كيف نناقشها؟ النقض ما ان شغل بي، انتقلنا علما الى الحال. الجواب الاول الذي ذكرناه فيما سبق ان هذا مبني على ان التكليف مجعول بداعي التحريك الفعلي، فان التحريك الفعلي ما يمكن ان يكون الا بلحاظ الارادة، يعني الذي يمكن تحريكه بالفعل والارادة. اما اذا قلنا التحريك الذي هو في باب التكاليف يقصد منه التحريك الشأني، يعني لو علم المكلف بالتكليف لحركه، هذا بعد يمكن أن يكون ثابتا حتى قبل العلم في الشيء حتى مع الغفلة. ليش؟ لأن يصدق لو علمت بثبوت هذا الحكم لحركني. إذن على هذا الأساس حتى إذا كان الشيء لا أعلم بحرمته، مع ذلك هو ماذا؟ حرام. لماذا؟ لأنه يصدق لو علمت بحرمته آنذاك حركني. هذا المقدار يكفي. وأقمنا دليل على أن التحريك الشأني هو الذي يجعل لأجله التكليف وليس المدار على التحريك الفعلي. كل هذا تقدم سابقا ولا نكرر. محاضرتنا جديدة من الآن. وثانيا، هذا أولا جواب حلي، وثانيا سلمنا أن التكليف لا يتعلق إلا بالإرادة، ولكن من قال إن تحقق الإرادة فرع العلم؟ إن هذا شيء مرفوض، فإن الإرادة يمكن أن تحدث من دون علم، أي ما دام هناك ظن أو احتمال. فأنا إذا علمت بوجود الدرس فسوف تحدث الإرادة للذهاب إلى الدرس، وإذا ظننت أو احتملت فأيضا شنو؟ يمكن أن تحدث الإرادة. نعم، إذا كنت قاطعا بالعدم فلا تحدث الإرادة، ولكن هذا لا يعني أن حدوث الإرادة يتوقف على من؟ على العلم بالشيء. فليكفي ولو الظن او الاحتمال. ان قلت هذا صحيح بناء على منجزية الاحتمال، اما اذا انكرنا منجزية الاحتمال فلا يتم ما ذكر. قلت منجزية الاحتمال وعدمها لا ربط لها بهذا البحث، فإن القائل بمنجزية الاحتمال يقول يلزم على المكلف أن يتحرك، أما المنكر لمنجزية الاحتمال يقول لا يلزم أن يتحرك، أما أن الإرادة لا يمكن أن تحدث فلا يقول به، إذ من الواضح أن الإرادة يمكن أن تحدث من خلال الاحتمال. نعم لا يلزم أن تحدث، لا أنه لا يمكن أن تحدث. وهذا المطلب ينبغي أن يكون من الأمور الواضحة. إذن حدوث الإرادة لا يتوقف على العلم بالشيء، بل يكفي الظن أو الاحتمال كما هو واضح. وبهذا سوف يثبت أن التكليف لا يختص بموارد، بموارد إيش؟ القطع بالخمر، بل يعم كل خمر واقعي ما دام يظن بخمريته أو يحتمل. هذا ثاني. وثالثا سلمنا أنا بالتالي ضربت ذاك. لا يا أخي هذا أنا بعد ما جبت قبيت من التطويل. يعني شتردون تقولون أنه هذا الرد راح يثبت شنو؟ أن التكليف ثابت يمكن أن يثبت في حالة شنو؟ الظن والاحتمال. ما يثبت شنو؟ ثبوت التكليف في حالة القطع بعدم خمر. صحيح ما يثبت، لكن بالتالي صار رد علينا على صاحب هذا الدليل. وثالثا إنه قد ذكر في المقدمة الرابعة أن قيد المصادفة لا يمكن أخذه، لأنه يلزم إناقة التكليف لأمر غير اختيار. ونحن نقول إثبات التكليف لا يمكن، إناقته بالأمر غير الاختيار. وأما رفع التكليف فلا محذور فيه، أي لا محذور في أن يناط رفع التكليف بأمر غير اختياري، إذ يراد رفع التكليف لا إثباته. ومقامنا من هذا القبيل فحينما يؤخذ قيد المصادفة في محل بحث، فالمقصود أن القطع إذا لم يصادف الواقع فقطع بأنه خمر، وفي الواقع ليس بخمر، فلا تكليف آنذاك. فعند عدم المصادفة يراد رفع التكليف ولا يراد إثباته. نعم لربما في مقام التعبير نقول الحرمة لا تثبت إلا عند المصادفة، يعني مصادفة القطع للواقع، ولكن المقصود الحقيقي إيش؟ هو أنه إذا قطعت بالخمر وكان الشيء خمرا واقعا فهو حرام، وإذا لم يكن خمرا واقعا فلا حرمة. فنفيت الحرمة عند عدم المصادفة، إن هذا هو المقصود، وهذا لا محذور فيه. إذن لا محذور في إناقة في اختصاص وجوب الاجتناب عن الخمر بخصوص حالة ما إذا كان القطع مصادفا، فإن مرجع هذا إلى أنه عند عدم المصادفة لا حرمة، وهذا لا محذور فيه. وأما عند المصادفة فالحرمة ثابتة لأنه الشيء خمر واقعا وقطعت بخمريته، ولا محذور في ثبوت الحرمة آنذاك، ولا محذور في ثبوت الحرمة آنذاك لأنه خمر واقعا وقطعت أنت بثبوت تلك الحرمة، فثبوت الحرمة لا محذور فيها، وإنما يراد رفعها إذا لم يصادف القطع الواقع، وهذا كما قلنا لا محذور فيه، وهذا من الأشياء الظريفة. إذن هذا الدليل الأول على حرمة الفعل المتجرى به قابل للمناقشة بما أشرنا إليه. الدليل الثاني، رجعت إلى صلب الموضوع ترى ليس اشتباه، الدليل الأول التمسك بإطلاق الأدلة الأولية، الوجه الثاني الآن، الوجه الثاني تطبيق فكرة الملازمة. كان يقال قد ثبت في النقطة الأولى أن الفعل المتجرى به قبيح عقلا خلافا علما للشيخ الأعظم ولصاحب الكتاب، وبعد أن ثبت قبحه نطبق فكرة الملازمة ونقول إذا حكم العقل بقبح شيء فيلزم أن يحكم الشرع بحرمته، والنتيجة آنذاك أن الفعل المتجرى به حرام شرعا باعتبار أنه قبيح عقلا. هذا حاصل الدليل الوجه الثاني، وهو كما عرفنا مركب من صغرى وكبرى. الصغرى ان الفعل المتجرى به قدر، الكبرى تطبيق فكرة ملازمة. وحيث ان الصغرى قد تقدم بحثها في النقطة الاولى وانتهينا الى التسليم، الى التسليم لمن؟ لقبح الفعل المتجرى به، فلا بد وان نسلط الاضواء اعلاما اذا على الكبرى، على المقدمة الثانية. ومن هنا سوف نبحث فكرة الملازمة، ونحن قد سمعنا مكررا لفكرة الملازمة ولكن لم ينقح هذا البحث، وأن الصحيح هو ثبوت الملازمة أو الصحيح هو عدم ثبوت الملازمة. وهذا من الأبحاث العقلية الظريفة، وفي هذا المجال نقول إذا رح ندخل في فكرة الملازمة، وفي هذا المجال نقول توجد آراء ثلاثة. الأول التسليم بضرورة الملازمة، يعني إذا حكم العقل بالقبح يلزم أن يحكم الشرع بالحرمة، هذا الرأي الأول. الثاني، الرأي الثاني دعوى ضرورة عدم الملازمة وإنكار، بمعنى أن العقل إذا حكم بالقبح فالشرع لا يحكم، لا 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 يحكم، بمعنى يلزم أن لا يحكم، يلزم أن لا يحكم. هيك شيء تناقض تام، ذاك يقول يلزم أن يحكم، هذا يقول يلزم شنو؟ أن لا يحكم. هذا اثنين، الرأي الثاني. والرأي الثالث أن إنكار الضرورة من الجانبين، بمعنى أنه ليس من الضروري عند حكم العقل بالقبح أن يحكم الشرع بالحرمة، كما أنه ليس من الضروري أن لا يحكم، بل يمكن أن يحكم ويمكن أن لا يحكم، فكلاهما ممكن. إن شاء الله تبحث لكم الآراء الثلاثة ليصير شنو؟ اشتباه. دليل الرأي الأول، عنوان جانبي، دليل الرأي الأول. أما الرأي الأول فقد صار إليه العلمان الشيخ النائيني والشيخ الإصفهاني. أما الشيخ النائيني فقد ذكر ذلك في فوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 61، وفي أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 38. وأما الشيخ الأصفهاني فقد ذكر ذلك في الجزء الثالث صفحة 344 من الطبع الجديد. هاي الطيفة كثيرة الآن هالمرة على الطبع الجديد. وكل من العلمين قد استدل بوجه يغاير ما استند إليه الآخر. وعلى هذا الأساس سوف نذكر وجهين لإثبات شنو؟ ضرورة الملازمة. الأول للشيخ النائيني والثاني علما للشيخ الأصفهاني. الدليل الأول الذي هو للشيخ النائيني إن مما لا إشكال فيه في أن الأحكام الشرعية تتبع الملاكات بمعنى المصالح والمفاسد خلافا للأشاعرة. وهذه قضية مسلمة، فإذا قبلناها نضم إليها قضية ثانية، وهي أن العقل إذا أدرك الملاك وأدرك الشرط وأدرك انتفاء المانع، أي أدرك العلة التامة، فيلزم من ذلك أن يحكم الشرع بالحرمة، إذ لو لم يحكم فهذا معناه أن أحكام الشرع لا تتبع الملاكات. إذن بعدما فرضنا ثبوت الملاك التام فيلزم أن يحكم الشرع، فمثلا هذا المثال ترى منه مو من عندي، هو جاي والمثال هم ترى إلى خصوصية، خلا أقول لك هنا لما نتيجي تمثل دير بالك فرد مثال اللي تخلي الطرف شنو. بعض مرات المثال الذي تجيبه شلون عشان، لكن بعض مرات لا، الموقع يستدعي حتى تخلي الطرف شنو. هاي هواي مهم، ترى نقطة مهمة، الطرف يقبل من خلال المثال، تتمكن تخلي الطرف يقبل فأنت انتخذ المثل الذي المثال الذي شوفوا شلون انتخذ المثال، قال فمثلا الكذب يدرك العقل قبحه إذا كان مضرا بدرجة يوجب إهلاك نبي من الأنبياء، ونفترض أنه لا يعود نفع إلى الكاذب أو إلى النبي من خلال هذا الكذب، يعني هاي الكذبة ما وراها إلا شنو؟ الويلات والمصايب. إنه في مثل هذه الحالة يلزم أن يحكم الشرع بالحرمة، فإهلاك هذا النبي يحكم العقل بقبحه، والمفروض أن لا نفع يعود إليه إلى النبي ولا نفع إلى الكاذب ولا إلى الغير، فحتما يلزم أن يحكم الشرع بالحرمة. ونحن لا نريد، أي بعد يحشوه، ونحن لا نريد أن ندعي متى ما حكم العقل بالقبح يلزم أن يحكم الشرع بالحرمة، بل إنما ندعي ذلك في دائرة ضيقة وليس في دائرة وسيعة، ونقصد من الدائرة الضيقة يعني أن يدرك العاقل القبح ويدرك إيش؟ وجود الشر، ويدرك انتفاء المانع، إنه إذا تم إدراك هذه الأمور الثلاثة فضمن هذه الدائرة ندعي أن العقل أن الشرع يلزم أن يحكم بالحر. أما إذا حكم العقل بالقبح ولم يجزم بوجود الشرط أو انتفاء المانع فلا يلزم أن يحكم الشرع بالحر. إذن المدعى ثبوت الملازمة في هذه الدائرة الضيقة، ثم قال قدس سره بهذا المعنى خاطئ تسميه السهادة تسميه كيف اتبح المقصود. ثم قال قدس سره ربما الشرع لا يحكم للحرمة نتيجة وجود مشقة، يعني لا يحرم الكذب في هذا المورد تخفيفا على المكلف، والتخفيف قضية يلحظها الشر، كما في الرواية التي تقول لولا أن أشق على أمتي، هذا كل حش الشيخ النائم ترى مو معنى، لأوجبت عليهم السواكل. وأجاب قدس سره عن ذلك وقال نحن نفترض أن الشرط من هذه الناحية متحقق والمانع منتفي، فإذن على هذا الأساس كلامنا في هذه الدائرة الضيقة. ثم قال قدس سره وإذا أراد شخص أن يدعي ويقول لا يمكن للعقل أن يدرك شنو العلة التامة، أي الملاك مع الشر مع انتفاء المال، إن هذا المجموع الثلاثي لا يمكن للعقل أن يدركه، فهذا يعني هذا جوابه، فهذا يعني منع المستقلات العقلية، يعني هاي من عندي يعني ترى مو من عنده بعد، هاي من عندي أنا أريد أوضح، يعني العقل لا يتمكن أن يستقل في مقام الإدراك، وهذا شيء باطل. فنحن بعد أن قبلنا أن المدركات المستقلة يمكن أن يدركها العاقل، إذن فيمكن أن يدرك الملاك زائد الشرط زائد عدم المانع، فالنتيجة إذن هي التسليم بالملازمة، ولكن ليس في الدائرة الوسيعة بل في دائرة ضيقة. يعني إذا أدرك العقل القبح مع توفر الشرط وانتفاء المانع، آنذاك يلزم ثبوت الحكم بالتحريم شرعا، لأن أحكام الشرع تتبع المصالح والمفاسد. بعدها التبعية يلزم أن نسلم بثبوت الحرمة. هذا توضيح ما أفاده قدس سره. تأملوا أنتم في هذا المطلب، تقبلون ما تقبلون إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.